يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، نقرأ ما بقي من كتاب التوحيد ونعلق على ما تبقى من أبوابه. وقد توقفنا عند الباب الرابع، وهو باب الدعاء إلى شهادة التوحيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حتى يبين أمر عظيم حتى يبين أمرا عظيما يتعلق بأول واجب على العباد. ولا شك أن أول واجب على العباد هو الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يوحد الناس ربهم، وأن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. وهكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة قائمة على العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أمته إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، دعاهم إلى ترك الشرك. هكذا قام هذا الدين العظيم. وسيذكر المؤلف آية سورة يوسف وحديث ابن عباس، وهما العمدة في هذا، أي بمعنى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على البصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه بأن يسلك هذا المسلك وهذه الطريقة، وهي الدعوة إلى التوحيد، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، ويكون في دعوته عليه الصلاة والسلام على بصيرة ويقين وعلم وبرهان. ولهذا أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله: ماذا يأمركم؟ ماذا أجاب أبو سفيان؟ قال: الحق والصدق. قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ثم ذكر باقي الفرائض والواجبات: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة كما في الصحيحين. وهذه الآية العظيمة، آية سورة يوسف، تبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والمؤلف رحمه الله سيذكر هذه الفوائد المتعلقة بالآية في المسائل بعد ذكر الأدلة. ومعروف عند العقلاء كلهم من أهل السنة وممن عرفوا الكتاب والسنة أن الله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإقامة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يقول أهل السنة ما يقوله أهل البدع والضلال من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن أول واجب هو النظر، هذا كلام باطل. فالسلف قد ذكروا أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية ضرورية لا تحتاج إلى نظر. الله يقول في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا إقرار من هذه الذرية، ذرية آدم، تقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. فأشهدهم على هذا الاعتراف فقالوا بلى شهدنا. وهذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم. لهذا قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيذكر المؤلف بعد ذلك من فوائد هذا الباب هو أن أول واجب في الدعوة، أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر كما يزعم هؤلاء المتكلمون، لأن بالفطرة الله عز وجل يعرف. والمقصود بفطرة الله في هذه الآية التي ذكرناها آنفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام الذي هو يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن جميع الرسل جاءوا لهذا الأمر، دعوا أقوامهم ابتداء إلى توحيد العبادة والألوهية، وما جاءوا للنظر كما يزعم من يزعم من المتكلمين. ولهذا الله في القرآن كثيرا يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية، فيحتج عليهم على ما أنكروه من توحيد الألوهية. ولهذا يقول لهم الله سبحانه وتعالى أفلا تتقون، عندما أخبر الله أنهم يقرون بالرزق ويقرون أيضا بأن الله جعل لهم السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ومعروف أنه ما من مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن يحصل أن هذه الفطرة تتغير فيأتي أبواه ويمجسانه أو يهودانه لأنه كان على دين الإسلام وعلى الفطرة، أو ينصرانه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. حديث ابن عباس حديث عظيم، وهو يؤكد ما ذكرناه آنفا من أن أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو دين جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إخلاص الدين هو الدين الذي لا يقبل الله سواه دينا، بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب. ولهذا ستجد أن التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم هو هذا التوحيد، توحيد الألوهية. أنزل الله من أجله الكتب وبعث الرسل، أما المشركون فلم يقروا به. وقد أشرنا إلى أن الأشاعرة وأهل البدع يخالفون في ذلك، فيقولون أول واجب هو النظر، والله في القرآن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات، فنهاهم عن الشرك وأمرهم بالعبادة. وستجد كذلك النصوص كثيرة في كتاب الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. هذه النصوص كلها تدل على هذا الأصل. أما المشركون فالله قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بالربوبية لكنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا من الأدلة الواضحة البينة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، مع البراءة من كل معبود يعبد سواه سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا أمر معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم جاءت الرواية الأخرى التي تفسر، قال: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. والمؤلف لم يذكر هذه الرواية، وهي رواية صحيحة، ذكر روايتين: الرواية الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وجاءت رواية صحيحة كذلك: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. وإذا نظرت إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل البدع عموما، ستجد أنهم لا يدعون إلى هذا الأصل. فانظر في كتابات ومصنفات المعتزلة، لا تجدهم يدعون إلى توحيد الألوهية، لأن عندهم التوحيد هو أن تنفي الصفات عن الله، زعموا أن هذا هو التنزيه لله وهذه هي العبادة. وزاد على ذلك الجهمية فنفوا الصفات ونفوا الأسماء كلها، وقالوا هذا هو التوحيد، وهو في الحقيقة جحود لحقائق الأسماء ولحقائق الصفات. وجاءت الصوفية والذين زعموا أن الله عز وجل قد حل في مخلوقاته، وهم أهل وحدة الوجود، أي بمعنى أن الله موجود في كل مخلوقاته. ولهذا تجرأ من تجرأ من زنادقة الصوفية فقالوا: الله هو العبد، هو الرب، والرب هو العبد، كابن عربي والحلاج وأمثالهم من الزنادقة. أما أهل السنة والجماعة يقولون: توحيد الألوهية هو أول واجب على العباد، وهو دعوة الرسل، ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وحصلت الخصومة بين الأقوام وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث العظيم، حديث معاذ، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعوهم وبماذا يبدأ، وأشار أيضا عليه الصلاة والسلام إلى أمر هام أو إلى أمر مهم يتعلق بمن سيقدم عليهم معاد، وهم أهل كتاب عندهم من الشبه، فنبهه إلى ذلك: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، حتى يتسلح بالعلم، وهو من أهل العلم، بل من علماء الصحابة ومن أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. وسيذكر المصنف رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب فوائد هذا الحديث بعد ذلك. قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال المؤلف: يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث العظيم يرويه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل وكنيته أبو العباس، وهو أنصاري من الخزرج وهو ساعدي، فهو صحابي ابن صحابي. أبوه سعد بن مالك كان صحابيا وقد مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي كان من صغار الصحابة، وقد حدث عن بعض الصحابة كذلك، وهو من آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكان أيضا معمرا طال عمره رضي الله عنه، حتى قالوا كان من أبناء المئة، يعني تجاوز أو كان قريبا من 100 سنة، وقد تزوج وكان مزواجا، حتى قالوا إنه تزوج 15 امرأة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث، وهذا الحديث يتعلق بغزوة عظيمة من الغزوات، وهي غزوة خيبر. أما وفاته فقد كانت في سنة 91، يعني على رأس القرن الأول. أما ما يتعلق بهذه الغزوة، غزوة خيبر، فلا شك أنها من أعظم الغزوات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام، ونزلت فيها آيات عظيمات، هي وصلح الحديبية. لماذا؟ لأن الله وعد أصحاب الحديبية مغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لهم هذه الغنائم في غزوة خيبر. قال الله في القرآن: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني في خيبر. هذه الغزوة العظيمة لا شك أنها كانت مع اليهود، فعندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسير إلى خيبر فيغزو اليهود في عقر دارهم. والحديبية كانت في سنة 6 في شهر ذي القعدة، ففي سنة 7 وفي شهر محرم، يعني في أول السنة 7، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. وأشير إلى غزوة عظيمة أيضا حصلت بين الحديبية وخيبر، وهي غزوة تعرف بغزوة ذي قرد، وذلك أن قوما من نجد سطوا على المدينة وأخذوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج لهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فذكر ما حصل في هذه الغزوة، غزوة ذي قرد ويقال لها غزوة الغابة، ثم ساق بعد ذلك أيضا ما حصل في غزوة خيبر، وحديثه طويل في صحيح مسلم. إذن فتح خيبر كان في شهر محرم في السنة 7، وخيبر مدينة معروفة مشهورة في الحجاز في شمال المدينة، من أراد أن يسلك طريق الشام يمر بخيبر. في ذلك الوقت كانت تشتمل على حصون لليهود ومزارع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يغزوهم لأنهم كانوا من أعظم أسباب تأليب الأحزاب على رسول الله في غزوة الخندق، ويقال لها غزوة الأحزاب، فقد أقنعوا يهود بني قريظة في نقض العهد، وانضموا وغدروا بالمسلمين بسبب يهود خيبر، واتفقوا كذلك مع كفار مكة قريش، فجاءت اليهود وعلى رأسهم سلام ابن أبي الحقيق، فلما نزلوا خيبر دان لهم أهل خيبر، فلما أمن النبي عليه الصلاة والسلام جانب قريش في صلح الحديبية وحصلت الهدنة والصلح، غزا خيبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أمن جانب قريش. أما سلام ابن أبي الحقيق فقد قتل قبل ذلك، فقد أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام سرية خاصة تقتله، وأمر عبد الله بن عتيك أن يقتله، فذهب إلى خيبر وقتله قبل الغزوة. إذن هذا الجيش الذي خرج من صلح الحديبية هو نفسه الذي شارك في غزوة خيبر، ومعروف أن عدد الجيش الذي كان في الحديبية وما خرجوا إلا للعمرة كان قد بلغ الجيش 1400، وغنائم خيبر لم تقسم إلا على من شارك في الحديبية، كما جاء في سنن أبي داود قسمت خيبر على أهل الحديبية. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام وباغة اليهود عليه الصلاة والسلام، يعني جاءهم على غفلة لأن الحرب قائمة بينه وبين اليهود، وفي الطريق كانوا يكبرون رضي الله عنهم بأصوات مرتفعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا كان في طريقهم إلى خيبر. بعد ذلك سلك الطريق عليه الصلاة والسلام المؤدية إلى خيبر، ودخل قبيل الفجر وصلى الفجر، دخل خيبر بعد طلوع الشمس، ولهذا جاء في البخاري قال صبحنا خيبر بكرة، يعني بعد طلوع الشمس، ولهذا جاء في صحيح مسلم فلما بزغت الشمس خرج اليهود، خرجوا إلى أراضيهم وإلى مواشيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه دخلوا في ذلك الوقت، وكان يوم الخميس كما جاء عند الحميدي بإسناد صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الجهاد. فلما أصبح ولم يسمع أذانا غزاهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى اليهود النبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه كانوا يقولون محمد والخميس، يعني جاءكم محمد ومعه الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ولهذا هربوا ولجأوا إلى الحصون. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، قالها في بعض الروايات ثلاثا، وهم كانوا يقولون محمد والخميس، يعني هذا محمد ومعه الجيش. والخميس لماذا يقال للجيش خميس؟ لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب. فبعد ذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، ولا شك أن هذه الحصون قوية وقد استعصت في أول أمرها. والعلماء ذكروا أن خيبر كانت منقسمة على قسمين، القسم الأول فيه خمسة حصون وهي معروفة ومذكورة بأسمائها، والقسم الثاني فيه ثلاثة حصون وهي كذلك معروفة ومذكورة بأسمائها. ففر اليهود إلى هذه الحصون وتحصنوا فيها يريدون أن يستعدوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فهجموا على حصن مشهور معروف وكان فيه مرحب اليهودي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة، فخرج مرحب يريد المبارزة والقتال، فخرج له رجل من الصحابة. لهذا من أراد أن يقرأ قصة غزوة خيبر فليقرأ حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، فبعد أن ذكر أحداث غزوة ذي قرد قال لبثنا ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال ثم خرجنا إلى خيبر، وذكر المبارزة المشهورة التي حصلت بين مرحب اليهودي وبين عمه عامر ابن الأكوع، ولهذا عامر ابن الأكوع خرج يريد أيضا المبارزة وكان يرتجز بالشعر فيقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن من فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. وكان شاعرا رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظ الحديث كان يقول: فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الشعر وهذا الرجز قال: من هذا؟ قالوا: هذا عامر. فقال: غفر الله له، غفر لك ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستغفر لإنسان إلا استشهد. فقال عمر لما سمع ذلك: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. يعني ثبتت له الشهادة والجنة، لهذا قال وجبت، يعني سيستشهد ويكون من أهلها. وهذا الذي حصل، فقد قتل مرحب عامرا، لكن القتل لم يحصل في الحقيقة بسيف مرحب، إنما حصل بسيف عامر نفسه. فقد أخطأ رضي الله عنه وهو يبارز مرحبا، فعاد السيف عليه وقتله. لهذا مرحب لما خرج إلى المبارزة كان أيضا يرتجز، يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فلما خرج له عامر ابن الأكوع قال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفوا ضربتين بضربتين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن عامرا ذهب يسفل بالسيف، أي أراد أن يضرب مرحبا بالسيف من أسفل، فرجع عليه السيف وأصابه في مقتل، فكانت فيها نفسه، فاستشهد رضي الله عنه. فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه جاهد مجاهد كما جاء في الحديث نفسه، لأن الصحابة استشكل بعضهم هذا أن عامرا قتل نفسه، فبعضهم قال إن عامرا حبط عمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام: لجاهد مجاهد قل عربي مشى به مثله، رضي الله عنه. فحصل بعد ذلك أن عليا بارز مرحب وانتصر عليه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. وفي رواية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فجاء علي وهو أرمد، أصابه الرمد، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. ولهذا لما بصق في عينيه لم يشتكي رضي الله عنه عينيه البتة منذ أن مسح عليها وبصق فيها عليه الصلاة والسلام. لا جاءه الرمد ولا جاءه الصداع منذ مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص، وهو حديث مشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأعطين الراية رجلا، عمر بن الخطاب قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، كما في صحيح مسلم، لأن هذا الفضل كبير وعظيم في هذا الحديث. سيعطي الراية لرجل سيفتح الله عليه، ومن أوصافه أنه يحب الله ورسوله، بل ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب. لهذا قال له: انفذ على رسلك. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال له عليه الصلاة والسلام: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه ولم يلتفت، حتى في بعض الروايات في مسلم أنه ما التفت وصرخ وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج علي رضي الله عنه فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة فضرب رأس مرحب وقتله فكان الفتح على يديه رضي الله عنه وأرضاه. وأشير هنا إلى رواية منكرة ذكرها ابن إسحاق وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر الصديق فلم يفتح الله على يديه، ثم بعث عمر ليفتح الحصون فلم يفتح الله عليه، ثم بعد ذلك بعث علي ففتح الله عليه. هذه لا تصح وهي ضعيفة وفيها نكارة، لأنها من طريق بريدة بن سفيان الأسلمي، وفيه كلام وفيه نظر، ومنهم من قال متروك. إذن الراية لم تكن لأبي بكر ولا كانت لعمر، وهذا من الكذب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. بل عمر رضي الله عنه ماذا قال كما في صحيح مسلم؟ قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني هذا دليل أنه لم يكن أميرا وما أعطاه الراية، والصحابة باتوا يرجون أن يكونوا هو ذاك الرجل وأن يعطوا الراية، لكنه دعا عليا وكان أرمد فتفل في عينيه فبرأ بإذن الله. وهكذا تجد روايات كثيرة موضوعة ولا تصح في شجاعة علي، وعلي رضي الله عنه شجاع ولا يحتاج إلى هذه المرويات المكذوبة التي وضعها الروافض ومن كان على شاكلتهم من الغلاة في علي وفي آل البيت. ففتح الله خيبر وأذل الله اليهود كما جاء في صحيح البخاري، قال: فظهر عليه الصلاة والسلام على اليهود فقتل المقاتلة وسب الذراري وهزمهم الله عز وجل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كنز اليهود كما جاء في سنن أبي داود، وسبيت النساء، وكانت صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت في سهم رجل من الصحابة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها، فهي من أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ملخص ما حصل في هذه الغزوة العظيمة، غزوة خيبر. ثم صالح النبي عليه الصلاة والسلام اليهود على أن يعملوا في الزراعة، ولهم شطر ما يخرج منها كما جاء في الصحيحين. قال بعد ذلك المؤلف: يدوكون أي يخوضون، وهذا ما قد ذكرناه آنفا، وفي رواية مسلم قد ذكر عمر أنه أحب الإمارة ذلك اليوم حتى يدخل في هذا الفضل، فكلهم كان يتمنى أن يكون في هذا وله هذا الفضل. أما ما يتعلق بغنائم خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم على أهل الحديبية، لأن الذين كانوا في الحديبية كلهم شاركوا في غزوة خيبر، وذكروا أن جابر بن عبد الله الأنصاري هو الذي تخلف فقط. لهذا قال الله في القرآن: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن الذين كانوا في الحبشة، جعفر ومن معه، جاءوا فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، جاءوا بعد أن فتحت خيبر بثلاثة أيام، ولم يعطي لأحد إلا للذين شاركوا في الحديبية والذين جاءوا من الحبشة، جعفر ومن معه. وفي هذه الغزوة أرادت امرأة أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت له السم في الذبيحة، وهي امرأة من اليهود، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ قالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. ثم بعد ذلك لما مات أحد أصحابه وهو بشر بن البراء بن معرور، لأنه أكل من هذه الذبيحة، فهذه اليهودية قالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا مت وأرحت الناس منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بشر بن البراء قد قتل بسبب السم جاء بهذه اليهودية وقتلها. ولهذا كان يقول في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر. فهذا أوان قطعت أبهري، يعني أنه كان يتألم عليه الصلاة والسلام بسبب السم الذي أكله في غزوة خيبر. قال المؤلف فيه مسائل. قال: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله هي مهمة الدعاة العلماء وطلبة العلم، فهي سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل أتباعه، كما في الآية التي ذكرها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن المؤلف أخذ هذه الفائدة من قوله: على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه هي مهمة الرسل وكذلك أتباعهم، يدعون الناس إلى التوحيد ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور. ولا شك أن الدعوة تقوم على هذا الأساس، الدعوة على علم وعلى بصيرة، لأن الجاهل كيف سيدعو وهو لا يملك هذا العلم؟ بماذا سيدعو؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وفي حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب. ومعاذ من العلماء وكان مسلحا بالعلم، ويستطيع أن يبطل شبهات اليهود ويجادلهم بالحق. أما الجاهل كيف سيقابل هؤلاء المبتدعة أو الضلال أو اليهود أو النصارى؟ لن يستطيع بسبب جهله، بل قد يغلبونه ويكون وبال ذلك عليه فينقلب إلى الباطل معهم. والداعية إذا تعلم وعلم واستفاد وانتفع لابد أن يعمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة، وأن يخلص العبادة لله وحده، لا يريد من الناس سمعة ولا رياء ولا رئاسة ولا مطمعا، ويبدأ بالأهم فالأهم، يدعو الناس إلى التوحيد، ويصبر على ما يلاقي من الأذى، وعليه أن يكون متحليا بحسن الخلق، يستعمل الحكمة في دعوته، ولا ييأس، فإن نبي الله نوح دعا قومه ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا ما أشرت إليه آنفا وقلت: طالب العلم إذا تعلم وعمل عليه أن يكون مخلصا، أن يصفي العمل والنية عن جميع الشوائب من الرياء ومن الشرك ومن العجب ومن محبة النفس ومن التعالي على الناس، أن يكون مخلصا لله. وهذه هي حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هو الإخلاص لله وحده لا شريك له، تقصد الله في عبادتك وفي علمك وفي عملك، هذا معنى الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد دلت النصوص وهي كثيرة من الكتاب والسنة على هذا الأصل وعلى وجوبه وأنه فرض. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك الثالثة: أن البصيرة من الفرائض، وهذا أشرت إليه آنفا أيضا وتكلمت عن البصيرة وقلنا هي العلم، ولا يصلح أن يكون الجاهل داعية لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن يتسلح بالعلم، سيواجه علماء الضلال وأهل الشبهات، فلا بد وجوبا وفرضا أن يتعلم وأن يعرف العلم، فهي من الفرائض كما ذكر المؤلف. قال الرابعة من حسن التوحيد: أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا شيء معلوم وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في أول الدروس، وهو ما يتعلق بأهمية التوحيد، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو تنزيه لله جل في علاه. وأما الشرك ومن وقع في الشرك فقد عمل أعمالا قبيحة وأشرك مع الله غيره، فهي مسبة لله وانتقاص، وهذا ما يعترف به المشركون بعد أن يدخلوا النار، فإنهم يعترفون أنهم كانوا ينتقصوا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا يفيدهم ذلك شيئا. لماذا؟ لأنهم بعد دخولهم النار لا ينفعهم شيء من ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عن المشركين وهم يختصمون في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فقوله هنا إذ نسويكم برب العالمين، يعترفون أنهم انتقصوا الله لأنهم جعلوا الله كهذه التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حالهم. لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف. لماذا لا ينفعهم؟ ما اعترفوا به إلا بعد أن دخلوا النار والعياذ بالله، لا ينفعهم. قال بعد ذلك السادسة، وهي من أهمها: إبعاد المسلمين عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. هذه تتعلق بالولاء والبراء. يريد المؤلف رحمه الله أن المسلم لا يكون على طريقة المشركين ولا يحب المشركين ولا يواد المشركين. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. ما معنى الولاء والبراء في ذلك؟ المقصود من ذلك أن نبغض ما أبغضه الله مطلقا، لا مودة مع الكفار والمشركين والمنافقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك البراء من هؤلاء، فكل ما يبغضه الله وكل ما يبغضه رسوله، وكذلك أن نوالي من يوالي الله ورسوله وأن نعادي من يعادي الله ورسوله، هذا من ديننا. فإن من أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. ومن أعظم المظاهر مظاهر موالاة المسلمين والابتعاد عن المشركين الهجرة إلى بلاد المسلمين وترك بلاد الكفار. فالمسلم مطالب بترك بلاد الكفار، يفر بدينه، فإن الهجرة لا تنقطع. وكذلك نصرة المسلم المظلوم ومعاونته، فإن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله عز وجل في آيات كثيرة نهانا عن موالاة الكفار والمشركين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وموالاة الكفار أيضا له مظاهر، من هذه المظاهر العيش معهم والتشبه بهم في ملبسهم وفي عاداتهم، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وفي المسند. كذلك العيش في بلدانهم لا شك أنه من موالاتهم ومن المظاهر، أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله المستضعفين: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال بعد ذلك السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل وذكرنا أن أول واجب على العباد هو التوحيد، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بالتوحيد، أمروا به ودعوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ما دعا الناس إلى كثير من الفرائض، لم تفرض الزكاة والصيام والحج إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، بل ما فرضت الصلاة إلا عندما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، في السنة العاشرة. قال المؤلف التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أيضا مر معنا بالتفصيل وذكرنا أهمية ذلك. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، وقصد بذلك المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى أهل اليمن، وأرسل كذلك عليا وفتح الله عليه في غزوة خيبر، ولما سأله علي إلى ماذا أدعوهم يا رسول الله بيّن لهم أن يدعوهم وأن يقاتلهم على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمشي وقال انفذ على رسلك، وفي بعض الروايات قال له امشي ولا تلتفت، فلما مشى ولم يلتفت رضي الله عنه قال وقد صرخ ورفع صوته: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هؤلاء أهل الكتاب يهود ونصارى، وقد يكونون يهودا فقط، مع ذلك لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ولا يعملون بذلك، مع أنهم ينتسبون إلى كتاب وينتسبون إلى موسى كذبا وزورا، وموسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما من يهودي ولا نصراني يسمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار، كما جاء في صحيح مسلم. ما من يهودي ولا نصراني سمع بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بقي على نصرانيته أو بقي على يهوديته إلا سيكون كافرا مخلدا في نار جهنم إن مات على هذه النصرانية أو مات على هذه اليهودية. قال بعد ذلك الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، أنه يعلمهم صغار العلم قبل كباره، ويعلمهم ما ينفعه، ويبدأ بالأهم فالأهم. لأنه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهكذا انتقل إلى الزكاة، وهذا كله بالتدرج. قال بعد ذلك رحمه الله الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، وهذا الذي جاء في الحديث، فقد بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم الزكاة وهكذا. وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر الصيام ولماذا لم يذكر الحج؟ قال العلماء: لأنه قد يكون لم يأتي وقته. وطائفة تقول: لأنه معروف في الحديث أنه سيعلمهم أركان الإسلام كلها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنين من أركان الإسلام بعد التوحيد، والبقية يعرفها معاذ. قال الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، أي أنه في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن أخبره أن الصدقات تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وعندنا في كتاب الله أن مصارف الزكاة ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وفي هذا الحديث إنما ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهل معنى ذلك أنه يجوز أن نصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية؟ الجواب نعم، يجوز أن نصرف الزكاة لمصرف واحد من هذه المصارف، يجوز أن نصرفها لمصرف واحد من هذه المصارف، فإن كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ما تندفع به الحاجة، الغارم والمكاتب، وهكذا أيضا الفقير والمسكين وابن السبيل. لهذا قسم العلماء المدفوع لهم إلى نوعين: نوع يعطى لحاجته وهو الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم، ونوع يعطى لحاجة المسلمين كالعامل عليها والغارم والمؤلف قلوبهم وكذلك في سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله. والسؤال هل يجوز أن نعطي الزكاة لصنف واحد؟ نقول نعم يجوز لهذا الحديث، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وولي الأمر يرى المصلحة في ذلك، وهذا مذهب جماهير العلماء. خلافا للشافعي رحمه الله فإنه قد خالف الجماهير وذهب إلى أن الزكاة لا بد أن تصرف إلى ثمانية أصناف، لا بد أن تعطى للثمانية الأصناف، وإلا لا يصلح أن تعطى لصنف واحد. وهذا اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه اجتهد، والسبب في ذلك أنه استدل بحديث ضعيف لا يصح أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث زياد بن الحارث الصدائي، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه، فجاء له رجل يريد من الصدقة فقال إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، فقد حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. وهذا في الحقيقة لو سلمنا جدلا أنه حديث صحيح فليس فيه دليل على أنه لا بد أن نعطي للثمانية الأصناف، إنما فيه أن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الزكاة في كتابه فذكر الثمانية الأصناف. لكن لو رأينا المصلحة أنها تعطى للفقراء فقط أو تعطى في سبيل الله وفي الجهاد فقط فلا حرج من ذلك. ثم قال رحمه الله الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الفوائد كثيرة، فلعلنا إن شاء الله نؤخر بقية الفوائد، لعلنا نؤخر بقية المسائل إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.